بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال الشيخ جزاه الله خيرا يحدثنا ويتحفنا بالسلسلة العلمية الفقهية التي بداها في أحكام صلاة المريض، وهذه الحلقة الثالثة بإذن الله تعالى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لك فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء، ومع هذه السلسلة التي كنت قد بدأت بها، وهي سلسلة أحكام صلاة المريض. واليوم إن شاء الله تعالى أذكر ما تيسر من الأحكام المتعلقة بصلاة المريض. وأولى المسائل التي سأطرحها إن شاء الله في هذا اللقاء، المسألة الأولى هي عجز المريض عن القيام بسبب ضعف في صوم رمضان، أو إن صلى قائما لحقه سلس البول أو الريح. فبعض الناس يضعف بالصوم، فإن صلى قائما لم يستطع، إما لدوار صاب بالدوار أو بسبب الضعف الذي في جسده، فلا يستطيع وهو صائم أن يصلي قائما. وكذلك بعض الناس إذا وقف للصلاة البول يدر منه أو الريح تخرج منه، بينما إذا صلى قاعدا فإن يتوقف البول أو يتوقف الريح، تتوقف الريح. ففي مثل هذه الحالة يقول العلماء يصلي قاعدا، فمن يسيل مثلا البول بسلس البول أو يبدو أو تخرج منه الريح أو يضعف عن القيام في حالة الصوم، فحينئذ يصلي قاعدا. ويحصل للإنسان في مثل هذا، خاصة في آخر النهار في صلاة العصر أو صلاة المغرب، أحيانا بسبب الضعف الصوم يضعف بعض الناس فلا يستطيع صلاة القيام التراويح أن يصلي قائما لسبب ما، مثل مرض السكر الذي يتعب المريض أحيانا فلا يجد طاقة للصلاة قائما، سواء كان المرأة تصلي في البيت أو الرجل يصلي مع الجماعة. في هذه الحالة يجوز للمصلي أن يصلي قاعدا على الأرض حالما عجز عن، لأنه عجز عن القيام. وكذلك إذا جلس، إذا ما قعد، الجرح مثلا إذا في جرح دم يتوقف، إذا صلى قائما يسيل الجرح، وفي هذه الحالة يصلي قاعدا. والمسألة الثانية، إذا كان المريض لا يمكن أن يحول إلى جهة القبلة ولا يجد أحدا أن يحول وجهه إلى القبلة، فالمريض العاجز عن استقبال القبلة كان يكون على السرير ملقى أو على الفراش ملقى في البيت لا يستطيع أن يتجه إلى القبلة، فيجب على من حوله عند الصلاة أن يوجهوه إلى القبلة، وإن عجز عن القيام يقعدوه ثم يوجهوه إلى القبلة فيصلي قاعدا جهة القبلة إذا عجز عن استقبالها بنفسه، ووجد من يوجهه إلى القبلة حينئذ يوجهونه إلى القبلة سواء كان مستلقيا أم قاعدا، فإن استطاع القعود أقعدوه ووجهوه إلى القبلة ليصلي. وهذا يكون أحيانا الإنسان يصاب بشيخوخة وكبر سن لكن العقل معه، أو يصاب بعجز نتيجة مرض أو حادث فلا يستطيع أن يتحرك ويجد صعوبة في الحركة، فعلى من بجنبه من أولاده أو أرحامه أو زوجته أو أهله وقت الصلاة أن يوجهه إلى القبلة ليصلي قاعدا أو على جنب، ويؤجرون على ذلك ويؤجرون على صبرهم. أما إذا كان المريض لا يمكنه أن يستقبل القبلة ولا يوجد بجنبه من يحوله أو يوجهه إلى القبلة، حينئذ يصلي على حاله، وهذا يحصل للإنسان أحيانا بالمستشفى لا يكون مع مرافق ويأتي وقت الصلاة ويدخل وقتها ولا يجد من يوجه إلى القبلة، حينئذ لا يترك الصلاة بل يصلي ولو كان مستلقيا ولو كان إلى غير القبلة، لأنه عجز عن استقبال القبلة ولم يجد من يوجهه إلى القبلة فيصلي على حاله، وهذا الذي يستطيع. والله عز وجل نبه على هذا، فاتقوا الله ما استطعت. والصلاة لا تترك حتى يخرج وقتها، بل يجب أن تصلى على أي حال استطاعه المريض فيؤدي الفرض الأكمل فالأكمل، ثم كلما عجز عن شيء ينزل عنه ويعفى عنه فينزل درجة. وإذا صلى المسلم إلى غير القبلة لعجز وعدم قدرة على استقبال القبلة ولم يوجد بجنبه من يوجهه إلى القبلة، فإن عفي أو برئ هل يعيد الصلاة التي صلاها إلى غير القبلة؟ وكذلك لو صلى قاعدا وهو عاجز عن القيام ثم برئ واستطاع القيام هل يعيد الصلاة؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يعيد الصلاة، لا إعادة عليه بعد البرء، سواء أصلى قاعدا لعجز عن القيام أم صلى إلى غير القبلة لعجز عن استقبالها، فالصحيح أنه لا يعيد ولا تجب عليه الإعادة بسبب العجز عن تحقيق بعض الأركان. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط من فرسه عليه الصلاة والسلام من على فرسه وجحش طرفه الأيمن أو ساقه فخذه، صلى قاعدا ولم يعد تلك الصلاة، لم يعدها، ولا أمر المسلمين من صلى لعجز أن يعيد قاعدا أن يعيد بعد البرء. وكذلك في حديث عمران بن حسين لما اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بي بواسير، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجهه قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ولم يقل له صلى الله عليه وسلم فإذا برئت أو شفيت أعد الصلاة. ولو كان ذلك مطلوبا وواجبا لم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، بل لأمر به عمران بن حصين ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمره بذلك. فدل هذا على أن المسلم إذا صلى عاجزا عن القيام ثم برئ لا يعيد الصلاة، وإن صلى إلى غير القبلة نتيجة عجز عن استقبال القبلة كذلك الصحيح إذا شفي وعوفي لا يعيد الصلاة. بعض الناس في مثل هذه الحالة لا يصلي، لما تسأله في المستشفى لما لم تصلي يقول ما وجدت أحد يوجهني للقبلة، أو ما وجدت أحد يقعدني ليصلي فأجلتها إلى ما بعد الخروج من المستشفى. هذا خطأ، لا تترك الصلاة. حاول أولا أن تجد من يعينك من أهلك أو أرحامك أو من يعمل في المستشفى لتصلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع ولو إلى غير القبلة، والأفضل إلى القبلة. فإذا صليت قاعدا أو على جنب ولو إلى غير القبلة بعد ذلك تصح منك الصلاة ويسقط عنك الفرض ولا يعادك، لكن لا تترك الصلاة أبدا، لا يوجد عذر يجيز ترك الصلاة في هذه الحالة. تصليها على الكيفية التي تستطيع وعلى حسب الوسع والقدرة. المسألة الثالثة أو الرابعة في هذا اللقاء، أحيانا المريض يستطيع القيام ولكنه يعجز عن الركوع والسجود لمشكلة في العمود الفقري فقاري أو في الظهر أو في الحوض، فتراه يستطيع أن يصلي قائما لكنه لا يستطيع أن يركع ركوعا كاملا، ولا يستطيع أن يسجد على الأرض بوضع جبهته وأنفه وكفيه على الأرض. في هذه الحالة ماذا يجب عليه؟ هل يصلي قائما أم يسقط عنه القيام فيجلس ويصلي قاعدا ويوم بالركوع والسجود؟ هذه مسألة خلاف بين الفقهاء رحمهم الله، وصحيح فيها أنه يصلي قائما، وإذا ما أتى إلى الركوع فيومئ بالركوع ثم يجلس فيومئ بالجلوس. يصلي قائما عند الركوع ينحني قليلا بقدر الاستطاعة ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده، ثم يجلس فينحني قليلا بقدر الاستطاعة وهذا هو السجود، ثم يكبر يجلس بين السجدتين ثم يعود فيومئ انحناء بسيط على قدر القدرة والاستطاعة، وتلك هي السجدة الثانية. وإنما وجب عليه القيام هنا لأن الله عز وجل قال وقوموا لله قانتين، فهي لا يتدل على وجوب القيام، لا يسقط القيام إلا بعذر عدم القدرة على القيام. ولأن المريض لم يعجز عن القيام هو قادر عليه، لكن العجز حصل في الركوع والسجود، والعجز في الركوع والسجود لا يسقط القيام طالما أن المصلي قادر على القيام. ولذلك ننبه أصحاب الكراسي، فبعضهم لا يستطيع الركوع أو السجود على الأرض فيصلي على كرسي وهو غير عاجز عن القيام، فهنا لا يصلي على كرسي، يصلي قائما لأن العجز ليس في القيام، لا يجوز هنا الصلاة على كرسي، ولو صح لو صلى على كرسي لم تصح صلاته، إذ العجز ليس في القيام إنما العجز هنا في الركوع الكامل والسجود الكامل، فيصلي قائما وعند الركوع يومئ، إذا استطاع أن يجلس على الأرض يجلس على الأرض عند السجود ويومئ ينحني قليلا للسجود. نعم إن عجز عن الجلوس على الأرض لعلة ما أو مرض ما جاء صلى على كرسي قاعدا، لكن يقف قائما ثم يركع قائما وعند السجود بإمكانه يجلس على الكرسي إن عجز، والأفضل إن لم يعجز فيجلس على الأرض ويومئ بالركوع. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين لما اشتكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت به بواسير، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال له: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا الحديث يدل على أنه يجب عليه القيام إن استطاع، ولا يجوز للمصلي الصلاة قاعدا إلا في حالة عدم الاستطاعة. والمريض الذي يستطيع أن يقوم في هذه الحالة يقوم، وإن لم يستطع الركوع والسجود، لأن القيام ركن والركوع ركن والسجود ركن، وكل ركن بحسبه وفي مكانه، والعجز عن أحد الأركان لا يسقط الآخر، يبقى الآخر يأتي به المصلي إن استطاع. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. هناك مسائل أخرى في صلاة المريض نرجوها إن شاء الله للقاء القادم أو إن وجدنا وقت اليوم، الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأننا على الهواء مباشرة في برنامج شريعة النور، نستقبل الاستفسارات الشرعية والاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. بهزعت فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ، بالنسبة لأكل لحم الضبع، مع أن من ذات الأنياب وهو مفترس وكذلك يأكل الجية، ليش الشرع أحل يعني لك أكل لحم الضبع؟
إن شاء الله.
مشكور الشيخ.
جزاك الله خير بهزاع. نعم. كلمة أخرى. أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يطول عمركم شيخ، سمعت عن حديث رسول صلى الله عليه وسلم
إن
أفضل صدقة وأفضل شفاء السقيا مياه. ففي قصة عن الصحابي رضي الله عنه كان يقول يشتكي عن وجع في بدن ما في رخم يعني ما يشفي، فقالوا يعمل بير، صح الحديث يعمل بير لوجه لله فيشفي. أريد إثبات أن هذا حديث رسول صلى الله عليه وسلم وسقيا مياه وداوى لجميع المساجد، إن بعض المساجد الثلاجات في دولة الإمارات يحتاج تجديد المياه وكذا، فيريد رغبة. جزاك الله خير، بارك الله فيك.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. خميس فضل.
مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على هالبرنامج.
الله يبارك فيك ويحفظك.
يلا شيخنا، عندي استفسار واحد.
نعم.
عن حياة البرزخ، هل يتقابل الموتى ويتكلموا ويشوفوا بعضهم بعض؟
نعم.
ولا لا؟
إن شاء الله.
هذا هو السؤال.
إن شاء الله.
جزاكم الله.
جزاك الله خير خميس.
مرحبا.
حياك الله. فضل الشيخ نجيب على الأسئلة. بهزاع يسأل فضل الشيخ، يقول أكل لحم الضبع لماذا يعني يجوز في الشارع مع أنه يقول له ناب ومفترس ويأكل جيف؟
نعم، صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ولكن هذا النص عام فيدخل في عمومه كل ما افترس بنابه، يعني له ناب يفترس به، وما له مخلب يصيد به كطير الصقر والشاهين أو النسر. ولما يأتي من الشرع استثناء أو خصوص تخصيص، فحينئذ نذهب إلى هذا الخصوص. فذاك النص العام خصصه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الضبع صيد فكلها، حتى في المحرم أو الحج فيه كبش الفدية، فالضبع صيد إذا معناه يجوز أكله. وإذا جوز الشرع شيئا أو حكما حينئذ ينتفي ما فيه من علة الشر أو السوء، لا يكون ضارا، لأن الله عز وجل أعلم بما يحل لعباده وما يحرم عليهم. لا ندري ما في جسده مما يذهب هذا أثر الجيف الذي تأكله الضباع، ومن ثم لا نستطيع هنا أن نحكم العقل، نقول كيف في يأكل الجيف أو يصطاد بنابه. نقول نعم، طالما أن الشرع جوزه خلاص يجوز حينئذ أكله، لأن العبرة بما ورد في النص، لأن هذه اللحوم ما حلها الشرع جاز وما حرمها فهي حرام. فذاك النص العام اللي هو تحريم كل ذي ناب من السباع يخصصه هذا النص الخاص الضبع صيد، فيخرج منه الضبع فيجوز أكله، فيجوز أكله لأن الشرع جوز. فالرسول صلى الله عليه وسلم الذي حرم كل ذي ناب السباع هو الذي أحل الضبع بوحي من الله، فالذي أوحى إليه بتحريم ذوي الأنياب هو الذي أوحى إليه بحل الضبع. فحينئذ هنا نقول سمعنا وطعنا، فيجوز أكله لأنه حينئذ لا ضرر فيه، طالما أن الشرع جوز لا يكون فيه إن شاء الله ضرر. هذا هو الجواب الشرعي. أما الجواب الطبي فهذا يترك في البحوث والأبحاث، لعل في المستقبل يخرج شيء يبين أنه مع أكله للجيف لا يضر جسد الإنسان. الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا خالد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حابة الشيخ الله يسلم،
نعم،
خصوص القرآن الكريم، يعني لما مثلا يتقطع وتهتري صفحاته يعني خلاص يعني غير قابل للاستخدام، يعني بعض الصفحات خلاص تتقطع، وكيف نتخلص يعني منه وشو نسوي فيه يعني بالضبط؟
ان شاء الله.
يعني ما طبعا ما الله يعزكم يعني هذا قران كريم يعني ما نقدر نرميه مثلا.
صحيح.
شو نسوي فيه؟
ان شاء الله. جزاك الله خير خالد.
جزاكم الله.
تسمع ان شاء الله جابت الشيخ. نعم. نعود في الشيخ، سؤال الاخ محمد يقول هل ورد حديث ان افضل الصدقه سقي الماء؟ يقول في الشيخ ايضا هل ايضا ورد حديث ان احد الصحابه كان به وجع فقال له النبي عليه الصلاه والسلام ان يحفر بئرا فيشرب منه الناس؟ فيقول فضل الشيخ أنه برئ من وجعه أو مرضه، هل ورد فضل الشيخ مثل هذه الحديث؟
أما الحديث الأول وهو سقي الماء يعني يحتاج إلى بحث، أنا إن شاء الله أبحثه فالله تعالى أعلم فيه. أما ما ورد أيضا عن الصحابة أن به وجع مر بالسقيا فإن شاء الله أيضا أبحث فيه بعد ذلك تأتي الإجابة والله أعلم.
الخميس الشيخ يسأل عن حياة البرزخ، يقول هل يقابل الموتى بعضهم بعضا يتحدثون أن من يموت يعني حديثا يلتقي بمن مات سابقا؟
نعم.
هل ورد الشيخ شيء في ذلك؟
نعم، وردت فيها حديث وشيء منها وهي صحيحة، أن الأرواح تلتقي بعد الموت ويسأل بعضهم عن بعض، حتى أن الميت الذي مات حديثا يسأله الأموات ما فعل فلان ما فعل فلان ويخبرهم عن حالهم في الدنيا. وإذا هناك ميت وهم من أهل الجنة وقد مات يقول لهم ألم يأتكم؟ فيقولون لا، فيعرفون أنهم في النار إن كانوا هم في الجنة. فحديث تزاور الأموات بعد الموت أو تزاور الأرواح حديث صحيحة، منها ما ذكرته لكم، أن الموتى أو أرواحهم تتزاور بعد الموت ويسأل بعضهم عن بعض حتى يسألون عن شخص مات حديثا يقول لم يأتكم فيقولون لا. فهذه الأحاديث تدل على هذا ونقتصر عليه يعني أكثر من هذا إن هذا من علم الغيب لا نعرف أكثر من هذا. حتى أيضا في الأحاديث بعض الأحاديث جاء الوصية بالكفن حسن الكفن لأنهم الميت يبعثون في أكفانهم الموتى ويتزاورون في أكفانهم يعني إذا مات الشخص فلنحسن كفنه كما جاء في الحديث فليحسن كفنه فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم ليس المراد المبالغة فيه لا إنما المراد الكفن الحسن الذي ليس فيه مثلا آثار تشققات أو غيره كفن نظيف جديد يلف فيه الميت كما جاء في الحديث. فهذه النصوص يتزاورون في أكفانهم وغيرها من الحديث ويسأل الأموات الميت الحديث عن أحد من أهله وأقرابه تدل إن شاء الله كلها بمجموعها على أن الأموات يتزاورون بعد الموت أو الأرواح بعضها تلتقي كيف الله أعلم وإلى متى هذا اللقاء الله أعلم. المهم يحصل هذا اللقاء ابتداء هذا من علم الغيب الذي نقتصر عليه ونقف عليه إلى حد ما ورد به النص والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك. سؤالي والله سلمك هل يجوز للزكاة في تكملة نسيك يسجل ابنائي وقاصر ويكمل من الزكاة
نسيك؟ نعم.
أيوة. ثاني هل يجوز الزكاة تفعل يعني برا بر بلد؟
إن شاء الله.
أيوة. وفي صار ثالث هل يجب على الكفن؟ في أنا قصة واضحة الحمد لله رب العالمين. في إلى كفن من عندي الحين هذا راعي الكفن كان قال أبدا أنا ما أقبل كفن تجيبه أنا بعطيك فيزات وقال أنا عندي كفانة وايد عني يا بنا قال ما أقبل إلا أعطيك مشطان ولا تأخذ ولا قد أرجع كفن وإنت نسي قال لازم نأخذ مسوا تنزل
إن شاء الله.
والله أنا أبوي بالقدر ما بيفتح يوم أنت تصير بتفرق وتقول لا مش طالع
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله حياك الله. أخ نبيل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي أمس صلاة العشاء صلينا الشيخ الإمام طبعا بعد ركعتين الأولى والثانية المفروض قبل التشهد قام هو الريال وقلنا له سبحان الله سبحان الله للصبح ما رد علينا وقفنا هو نزل وكمل بعد ركعتين وصلى سجود السهو ركعتين وسلم بس هل هذا العمل صحيح ولا لا؟
يعني فقط ترك الجلوس الأوسط تشهد الأوسط
طلع بعدين ما طاع يعني قلنا له سبحان الله ما طاع
وسجد
يعني
للسهو
احنا نزل هو سبحان الله
يعني. كيف نزل يعني رجع
تشهد تشهد نعم
يعني تشهد وكمل الصلاة
اي بعدين كمل ركعتين وقبل ما يسلم يعني صلى سجدين السهو
للسهو ان شاء الله.
هل هذا صحيح ولا لا؟
واضح ان شاء الله. جزاك الله خير حياك الله الشيخ. معنا ايضا اخ يوسف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
الله يبارك فيك يحفظك. تفضل اخ يوسف.
الله يسلمك. سؤالي عن عطورات المراه ومكياجها يعني في سمعت عن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا معنى الحديث انه اذا المراه تعطرت فهي نوع من انواع الزنا.
نعم.
شرح يعني هو بس تفسير لهذا الحديث وهل هناك استثناءات مثلا في عطور مثلا مزيلات العرق مثلا في منها رائحة خفيفة وما لها رائحة بالمرة بالنسبة للمكياج مثلا في بيكون عيوب في الوجه أو تحت العينين أو كذا هاي الحطة على الوجه يعني هل في استثناءات من هذه الأمور
إن شاء الله
عندنا يعني في الشريعة وبارك الله فيكم
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي يوسف. جيف الشيخ أسأل الله خالد يسأل الشيخ عن القرآن المقطع، يقول ماذا نفعل به، كيف يعني نتخلص منه؟
نعم، القرآن الذي تمزقت أوراقه فإما أن يدفن في مكان مأمون لا تصل إليه الأيدي، هذا هو الحل الأول، بحفرة عميقة بعيد عن النجاسات أو أماكن دفن النجاسات، إنما في حفرة عميقة لا تصل له الأيدي، وإما أن يحرق، والأفضل أن يحرق، لأن عثمان رضي الله عنه لما جمع المصاحف مصاحف الأمصار على مصحف واحد وجمع الناس على مصحف واحد بعد ذلك أحرق بقية المصاحف، فيظهر أن تنزيها وحماية وحفظا له، لأن المحروق لا تصل له الأيدي، لكن يحرق باحترام بأدب، لا يرمى رميا أو توقد النار وترمى فيها المصاحف من فوق أو من سيارة قمامة أو مثل هذا، لا، يحرق بحشمة وأدب واحترام لكلام الله، يوضع على الأرض بكل هدوء وتوقد فيه النار إلى أن يتحول إلى رماد. هذا الجواب على هذا السؤال، والله تعالى
أبو عبد الله فصيح يسأل عن مسجد لم يكتمل، حكم أن يكمل بناء هذا المسجد من أموال الزكاة.
نعم، هذه المسألة ترجع إلى قول الله عز وجل في الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وفي سبيل الله الأصح الذي كان عليه السلف والعلماء المتقدمون أنها في الجهاد، وذهب أيضا الإمام أحمد إلى أن الحج والعمرة كذلك، يعني من لم يحج أبدا لم يعتمر أبدا يعطى من الزكاة، فهذا هو الصحيح، أن المراد هنا في سبيل الله أي الزكاة تصرف للمجاهدين في سبيل الله في إعدادهم سلاحهم وعدتهم. أما باقي أعمال القرب والصالحات كبناء المدارس الخيرية أو المساجد أو تعبيد الطرق أو حفر الآبار، فهذه لا تكون من الزكاة، إنما تكون من الصدقات العامة، لأن الزكاة الله عز وجل حصرها في 8 مصارف: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب اللي عتق الرقاب والغارمين يعني اللي عليه دين، وفي تفصيل طويل لا يسع الوقت الآن، وفي سبيل الله اللي هو الجهاد وابن السبيل المسافر الذي فقد ماله وانقطعت به السبل. ولاحظوا أن الله حصر هؤلاء 8 مصارف بإداتي حصر، الأولى قال إنما الصدقات، وإنما في اللغة من أدوات الحصر أي فقط الزكاة في هؤلاء، ثم في ختام الآية قال الله عز وجل فريضة من الله، أي هذا الذي فرضه عليكم في الزكاة يصرف في هؤلاء، وختمها أيضا والله عليم حكيم، عليم في تشريعه، حكيم بما يشرع سبحانه، فلا يتجاوز هذا، فحينئذ تصرف الزكاة في هذه. وأخيرا لو فتحنا هذا الباب ببناء المساجد والمدارس من الزكاة لوفر الأغنياء وأموالهم، وحينئذ يبقى الفقراء بلا صدقة ولا نفقة. لاحظوا لو تأتي للغني تقول نريد نبني مسجد يقول لك اصبر لوقت الزكاة، تأتي تقول لي عندنا مدرسة للأيتام أو دار للأيتام يقول لك اصبر لوقت الزكاة. هكذا يصرف زكاته في هذه الأعمال ويوفر ماله الباقي، وهذه المباني تكلف مبالغ طائلة، بناء المساجد والمدارس وتعبيد الطرق ودور الأيتام تكلف أموالا كثيرة، فلو فتح هذا الباب لم يبقى للفقراء شيء، ولو وفر الأغنياء وأموالهم، فما ذهب إليه العلماء قديما وشبه أجمعوا عليه أنه لا تصرف الأموال إلا لهذه المصارف، ومصرف في سبيل الله مراد به الجهاد، الله أعلم هو الصحيح والأحوط. أما باقي الأعمال الخير من بناء مسجد أو تتمة مسجد أو بناء دار أيتام أو من الأعمال الصالحة فهذه تكون من الصدقة العامة أو من أموال أهل الخير، والله تعالى
زكاة الخير. فالشيخ أيضا يقول حكم أن تخرج زكاة المال خارج البلد.
الأصل في زكاة المال أن تكون لفقراء البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال لهم عن الصلوات الخمس، ثم قال له أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتصرف في فقرائهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الزكاة تصرف في فقراء البلد، هي نفسها تصرف لهم، ولو تورك فقراء البلد وصرفت الأموال لبقي فقراء البلد بلا زكاة وبلا نفقة، والبلدان الأخرى يصرف الأغنياء لهم زكاة المال، يصرف الأغنياء لهم زكاة المال، ففي كل بلد أغنياء تلك البلد يصرفون لهم زكاة المال، لذلك لا تخرج إلا في حالات تستثنى منها، مثل كل الإنسان أرحم في حاجة شديدة كأبيه وأمه أو عمه أو أحد من قربائه، فيقتطع جزءا من الزكاة فيبعث لهم ويترك لفقراء البلد، هاي حالة استثنائية. أو أن يكون هناك مجاعة شديدة في دولة ما، وحينئذ يوجه ولي الأمر بتوجيه شيء من الزكاة بعد أن يسأل أهل الحل والعقد وأهل العلم والفتوى، فحينئذ يؤخذ من هذه الزكاة ويصرف لتلك الدولة المتضررة المسلمة أو للمسلمين الذين أصيبوا بحرب أو جو مجاعة شديدة، فيرى ولي الأمر حينئذ أن يوجه لهم شيء، فحينئذ لا بأس يستثنى من هذه الحالة وتصرف يصرف من زكاة المال. أما الأصل فإنها للفقراء فقراء البلد، تؤخذ من أغنياء البلد وتصرف لفقراء البلد، هم أحق بها كما جاء في الحديث الصحيح هذا، والله تعالى.
أيضا الشيخ أبو عبد الله يقول بالنسبة للكفن، يقول البعض لا يرضى أن يعني يقول عندي أكفان من أهل الخير، يقول الشيخ عندي أكفان كثيرة من أهل الخير، فيقول البعض من الناس لا يرضى أن يعني يكفن ميته بهذه الأكفان، يقول أنا أدفع يعني قيمة هذا الكفن، الميت لا يرتاح في قبره إذا كان كفنه من يعني من تبرع به أحد الخيرين أو غيره، يجب أن يكون من أمواله أموال يعني ورثته.
أما أنه لا يرتاح في قبره هذا غير صحيح، لا يحتاج إلى دليل ولا عندنا دليل على هذا. أما أن الميت أن أولياء الميت أو أحد من أبنائه يطلب أن يكفن بماله أو من مال ولد، فهذا من حقه يعطى هذا الشيء لا بأس، لأن هذا هو الأصل. ولذلك العلماء لما يذكرون ما يترتب على الموت يقولون يقضى دينه ويعطى أجرة الحفار يعني الذي يحفر القبر، وأجرة المغسل وأجرة الكفن، ثم ما بقي يوزع على الورثة، هكذا يذكرون التدرج والترتيب الفقهاء ما يترتب على الميت بعد موته. هذا هو الأصل، أن الميت يكفن من ماله، يؤخذ من ماله فيشترى، إن لم يكن معه مال فمن عصبته أو أرحامه من يتبرع كأولاده ورثته يشترون له الكفن. اليوم الحمد لله الخير فضيل في هذه البلاد الطيبة، وأهل الخير من فضل الله يتبرعون، فلا مانع. لكن إن أصر أولياء الميت بأنهم سيدفعون الكفن من ماله أو من أموالهم هم يشترون، فلهم ذلك ويمكنون من هذا. بعض الناس لا يرضى أن يكون حاله على الغير، أو يتمنى أن ينال هو الأجر، أو يتمنى أن يبر هذا الإنسان، ممكن يكون الميت أبوه أو أمه، فيريد أن يبرهما بأن يشتري هو الكفن من ماله أو يفعل هذا الخير لأبيه وأمه، فيمكن من هذا ولا بأس، لا مانع أن يفعل هذا، وهذا بر خير، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم. نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم مستمعينا بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. فالشيخ توقفنا في إجابة على أسئلة المتصلين. أخ نبيل فالشيخ يسأل عن، يقول الإمام في صلاة العشاء ترك التشهد يقول ووقف، يقول بعد ذلك نبهناه فيقول رجع ونزل للتشهد، بعد أن وقفنا يقول رجع نزل للتشهد وتشهد وأكمل الصلاة وسجد للسهو.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. هذا الإمام لما ترك التشهد الأوسط يعني ترك واجبا من واجبات الصلاة، ولما نبه إن كان لم يقف ولم يستقم قائما فيعود طالما أن في حالة القيام أو الظهر بعد منحني ولم تعد فقرات الظهر إلى وضعها الطبيعي يعود. أما إن كان قد استقام قائما واعتدل ظهره فحينئذ لا يعود. كان ينبغي عليه أن يستمر في الصلاة لأنه لما قام قائما دخل في ركن وهو ركن القيام، وحينئذ لا يعود للجلوس لأن الجلوس وللتشهد واجب. فحينئذ إذا دخل في الركن لا يعود للواجب بل يستمر في صلاته، ويجبر ذلك بسجود السهو، بأن يسجد سجدتي السهو قبل السلام بعد التشهد وقبل السلام. وهذا كان ينبغي، وحيث إنه عاد فعاد هذا عن جهل، نسأل الله أن يغفر له. صلاتكم صحيحة لن يتحملها هو، كما جاء في الحديث صحيح يصلون لكم أي الأئمة، فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، كما قال صلى الله عليه وسلم. صلاة صحيحة لكن التفصيل فيما ذكرت أن استقام فكان ينبغي أن يعود، لكن لجهله أو لأنه ارتبك نسأل الله أن يغفر له. وصلاتكم صحيحة والله تعالى أعلم.
أيضا الشيخ أخ يوسف يسأل عن عطورات المرأة وعطر المرأة ومكياج المرأة، يقول هل ورد حديث أن المرأة تعطرت فمرت برجال حتى يجدوا ريحها فيزاني؟ يقول أولا يسأل عن تفسير الحديث الشيخ، وهل هناك استثناءات في مسألة العطر للمرأة مثل زي راحة العرق وغيره، وأيضا المكياج هل هناك أيضا يقول استثناءات مثل بعض النساء عندهم عيوب يقول في الوجه حتى تخفي هذه العيوب تضع المكياج؟
نعم، هذه ثلاثة مسائل طرحها في هذا السؤال. السؤال الأول في خروج المرأة متعطرة، والحديث فيها واضح وصريح، أيما امرأة تعطرت فخرجت ليجد الرجال ريحها، أي هي تعلم أنها ستمر بمجمع رجال سواء كان في السوق أو في العمل أو في كذلك في زيارة أو حفل زواج أو غيره، فمتى ما علمت ذلك فقد جاء في الحديث الصحيح فهي زانية والعياذ بالله. إذا ما تعطرت وشم الرجال ريحها فهي زانية، وهذا الحديث صحيح، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فمرت أو تعطرت فمرت على قوم يجدوا من ريحها فهي زانية. إذن المراد بالطيب هنا أي طيب، سواء كان بخورا أم عودا أم من العطور هذه الحديثة، فالمرأة التي تعلم. والعلماء هنا يقولون إذا خرجت لا تتعطر أبدا، لأنه يقول ليجدوا من ريحه سواء قصدت أو لم تقصد، فطالما أنها تعلم أنها ستمر بمجمع رجال أو يمرون عليها فلا تتطيب ولا تتعطر. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا مرت عليه امرأة وهي متعطرة يقول لها: يا أمة الله اذهبي واغتسلي، فإني سمعت خليلي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة تعطرت فمرت على القوم أو على الرجال ليجدوا ريحة فهي زانية. فأبو هريرة كان يأمرها رضي الله عنه بالغسل إذا مرت. فهذا الحديث واضح أن المرأة لا تتعطر وهي خارجة إلى مجامع الرجال في السوق أو في العمل أو في أي مكان تعلم أنها ستمر، لكن إن كانت في بيتها ويأتي أرحامها أخيها عمها أو أبوها يزورها أو مجمع النساء فحينئذ تتعطر، لأنها لن تمر بالرجال الأجانب. أما ما خرجت من البيت فلا تتطيب، خاصة إلى السوق لا تتعطر. فهذا الحديث فيه صحيح صريح واضح، سواء قصدت أو لم تقصد ما ينبغي أن يشم منها رائحة الطيب، لما في ذلك من الفتنة ولفت الانتباه وجذب الناس. وهذه الريح التي هي تؤثر في النساء تسبب في انتشار الفتن والعياذ بالله، ومن ثم العلاقات المحرمة، وتدخل المرأة في متاهات. لذلك الشرع سد باب الذريعة وحرم مثل هذه الأمور حفاظا على الأعراض وحفاظا على الأنساب وحفاظا على الأسر والعوائل. المسألة الثانية وهي نفس الشيء، العطر أو الطيب. طيب المرأة ما كان له لون ولا رائحة له، وطيب الرجال ما كان فيه رائحة ولا لون له. ما يزيل العرق الذي ليس له رائحة جائز، شرطا لا يشم منه أي شيء، إنما فقط لمنع العرق، وإن كان طبا يضر، لأن منع خروج العرق يضر الجسد وحبسه في الجسم، خاصة بعض المواد مثل الرصاص وغيره، هذه قد تسبب أمراض خطيرة كسرطان الثدي وغيره. تنتبه المرأة لهذا. فإذا كان ما في ريحة أبدا ولا يشم رائحة إنما يمنع فقط العرق، فهذا لا مانع منه أسفل الجسد تحت الأبط. أما ما يشم منه رائحة فلو كان تحت الأبط ولو كان على البشرة أو الجلد فهذا لا يجوز أبدا، ولا لأن عطر في النهاية وطيب، سواء وضع على البشرة أو على الثياب أو على الخمار أو على الوجه أو تحت الأبط. أما المسألة الثالثة في المكياج، فالمرأة لا تخرج من المكيجة لأن جمالها للزوج وبين الأرحام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فيا لا تخرج بزينة، لا تتبرج بزينة. والله سبحانه وتعالى نهى النساء عن ذلك، نهاهن عن التبرج، قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فنهى المرأة عن التبرج بالزينة، ونهاها أن تخرج زينتها لغير المحارم من الرجال أو الرجال، يعني لا تخرج زينتها للرجال المحارم. قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ويقول سبحانه: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية. فلاحظ أن نهى المرأة أن تتبرج بالزينة، المكياج في الوجه. هذه المرأة إن كانت ستغطي وجهها بالنقاب أو الخمار وتذهب عند النساء مثلا وتصلح بالمكياج هذا الموجود في الوجه، لا مانع من هذا. أو في بيتها بالمكياج تتجمل، يأتيه النساء وما تحت عينها من سواد وغيره تضع مكياج، لا مانع من هذا. أو للزوج تتجمل للزوج أو بين النساء، لا مانع من هذا شرعا. أما أن تضعه وتجمل وجهها وتتزين به ثم تخرج فيه أمام الناس في الأسواق أو في أي مكان فهذا لا يجوز شرعا، وهو الذي نهى الله عنه، ولا يبدين زينتهن، والذي أيضا في الآية ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فهذا هو يشمل النهي. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة عورة، وإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني يفرح استشرف بهذا ليفتن بها الرجال. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء إذا خرجنا للصلاة أن يأتينا متعطرات، بل يأتينا بلا عطر ولا بخور، نهاهن عن المجيء إلى الصلاة إلى صلاته صلى الله عليه وسلم. وهذا في مجتمع الصحابة، مجتمع المؤمن، المجتمع التقي، المجتمع الصالح الذي لا يوجد مجتمع مثله. مع ذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم النساء عندما يأتينا للصلاة معه في مسجده أن يتعطرن، نهاهن عن ذلك صلى الله عليه وسلم. هذا وهن خارجات للصلاة. لماذا؟ لأنهن سيمرن بالرجال في المسجد واحد وستنتشر رائحة. فهذا هو الجواب. فهذه المرأة إن كانت محجبة تصلح هذا، أو بين النساء أو لزوجها لا بأس. أما أن تضع هذا المكياج وتخرج كاشفة عن وجهها بهذا المكياج فهذا لا يجوز، لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الهندسة الإذاعية سلمان العسكر، من الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.